بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. الحديث جاء قوله: ليس الشديد بالسرعة، سرعة على وزن فعلة، كهمزة لمزة، يعني كثير السرع، الهمزة كثير الهمز، اللمزة كثير اللمس. وهذا من صيغ المبالغة، هذا من صيغ المبالغة. إذن هذه صيغة مبالغة، أي كثير الصرع، السرعة الكثير الصرع. إذن ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو الذي يغلب والذي يسرع أو الذي هو كثير الصرع لغيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا شك أن السرعة هي قوة، الذي يسرع غيره فهو قوي، لكن ليس الشديد من يسرع غيره، يعني ليس الشديد حقيقة الذي يسرع غيره، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يجاهد نفسه. لهذا قوله: إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. المراد بالشديد هنا شدة القوة المعنوية، لأن فيه قوة جسدية وقوة معنوية. لا شك القوة الجسدية هي قوة، لكن الأفضل القوة المعنوية الذي يجاهد نفسه. إذن القوة المعنوية وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر، ولأن الغضب لا يأتي، طبعا الغضب للنفس لا يأتي إلا بالشر، وإلا الغضب غضبان: غضب للانتقام، ويكون غضب لله. الغضب للانتقام هذا مذموم، والغضب لله هذا مطلوب ممدوح. وقوله: ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضبها، يعني هي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشر، ومنازعته للجوارح للانتقام ممن أغضبها. والغضب هي غريزة. ما هو الغضب؟ هي غريزة في الإنسان تقع عند أسباب تهيجها، تقع عند أسباب التهيج. نعم. فيريد الانتقام من المغضوب عليه، يريد الانتقام من المغضوب عليه. هذا طبع في الإنسان، هذا طبع في الإنسان. إذا استغضب غضب، ليس يعني العيب أن تغضب، لكن العيب أن تنتقم. يغضب يمسك نفسه عند الغضب، هذا الممدوح. إذا استغضب وغضب وأمسك نفسه عند الغضب ولم ينتقم فهذا هو الممدوح. وإن أراد أن ينتقم فله أن يقتص، لا يقال لينتقم، إنما إذا أراد أن يقتص فله أن يقتص، لكن لا يجوز أن يتعدى. فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فلا يجوز أن يتعدى، لأن التعدي يعتبر ظلم، يعتبر ظلم. والذي يقوى على أن يمسك نفسه عند الغضب هذا هو الشديد، يعني القوي، هو القوي، وليس الشديد الذي يصرع الناس يعني يغلبهم عند المصارعة. لا شك أنه قوة، لكن القوة الممدوحة هي أن يمسك نفسه عند الغضب. وعند الغضب فيستحب من الإنسان أن يكذم الغيظ، ولهذا الله سبحانه وتعالى مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا أعلى مرتبة، دونه أن ينتقم لكن أو يقتص لكن لا يتعدى، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأعلى مرتبة أن يكظم الغيظ ويعفو عن الناس. نعم. ثم قال فإن النفس في حكم الأعداء الكثيرين، النفس في حكم الأعداء الكثيرين وغلبتها عما تشتهيه في حكم من هو شديد القوى. النفس لها ميولات، لها شهوات، تحب أن تنتقم، فهي بمثابة الأعداء الكثيرين، يعني شبهها بالأعداء الكثيرين. والذي يملك نفسه فهو الذي كأنه غلب جمعا من الأعداء، فهو خير ممن الذي يصرع واحدا. فلذا قوله من هو شديد في شديد القوة في غلبة الجماعة الكثيرين فيما يريدونه منه، فيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو. الضرب والشتم وهذا سهل، أمر سهل وكل يحسنه. يعني الإنسان بالطبع أنه إذا استغضب يغضب، وإذا غضب معروف أنه لا يمسك نفسه، قد يضرب وقد يعني إذا خاصة إذا كان غضب إغلاق، قد يطلق وقد يغضب وقد يضرب وقد يفسد وقد يفعل أمور، يعني أمور من أفعال المجانين، من أفعال المجانين. ولا يترك نفسه الإنسان في شدة الغضب أن يصبح إلى ذلك، طبعا إلى ذلك، إلى ذلك الوصف، يصبح قبيح ظاهرا وباطنا كما يقول العلماء. لأن الذي يشتد غضبه فإنه يعني يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويحمر، تحمر كذلك العينان، تحمر العينان. فلو علم الغاضب وصفه الذي هو عليه ما غضب. وفيه كذلك قبح في النفس، لأن الغضب يؤدي إلى الحقد والانتقام وحب الانتقام والغل وغيرها من الأوصاف التي تمرض القلب، الأوصاف التي تمرض القلب. إذن فهو قبيح ظاهرا وباطنا. نعم. وصلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. نعم. وحقيقة الغضب كما قال حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام، حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام كما قلنا هي غريزة في الإنسان، غريزة في الإنسان، يعني تكون عند وجود أسباب تهيج، فحركة في النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام. والحديث فيه إرشاد إلى أن يتمسك، أو إلى أن من أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام ممن أغضبه أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت، يمنعها عما طلبت. والغضب كما قلنا غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم. والغضب ثلاث، إما أن يغضب ممن فوقه أو ممن دونه أو ممن يساويه. فإن غضب عمن تحته هذا يظهر إحمرار في الوجه إذا أراد أن ينتقم، إذا كان من هو دونه، إذا غضب عن من دونه يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءه. وهذا إذا غضب كما قلنا عمن دونه واستشعر القدرة عليه. وأما إذا كان عمن فوقه فالدم لا يخرج، إنما يرجع إلى الداخل، فتظهر صفرة في الوجه، لأن إذا غضب عمن فوقه يحدث له نوع خوف وجل، لهذا قال حمرة الخجل وصفرة الوجل، يعني يخاف ممن فوقه. لهذا قال وإن كان هذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة، وإن كان ممن فوقه تولد منه قباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون خوفا، لأنه يعني غضب عمن فوقه لا يستطيع أن ينتقم منه، لا يستطيع أن ينتقم منه، ثم يرجع الدم إلى الداخل فينقبض، فلا يحمر الوجه إنما يصفر من دخول الدم إلى الداخل. وإن كان على النظير يعني ممن يساويه تردد بين الاصفرار والإحمرار، يتردد بين الاصفرار والإحمرار، لا يدري إذا كان يستطيع أن ينتقم منه أم لا، يعني فهو متردد بينهم، ولهذا تارة يصفر وتارة يحمر. لهذا قول إن كان على النظير تردد الدم بين القباض وانبساط فيحمر ويصفر، فيحمر ويصفر. والغضب يترتب عليه تغير الباطن والظاهر، يتغير الظاهر ويتغير الباطن، كتغير اللون والرعدة في الأطراف، يتغير اللون إلى احمرار أو إلى اصفرار كما سبق، ويرتعد أطرافه، وتخرج الأفعال على غير ترتيب، واستحالة الخلقة، يعني يتغير خلقته، تتغير إذا غضب، حتى إذا نظرت إليه فإنك يعني تقبح هذه الصفة. ولهذا قوله حتى لو رأى الغضبان نفسه في حالة غضبه لسكن غضبه، حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، يعني خلقته تتغير. مع الناس إذا غضب ممكن يرتفع شعره وتخرج عيناه وتحمر ويحمر الوجه وتنتفخ أوداجه حتى يصبح يعني غيره، أحد غيره ليس هو، تستحل أو تستحيل خلقته، يعني تتغير خلقته الظاهرة، هذا في الظاهر. أما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأنه يولد حقدا في القلب، يولد حقد في القلب وإضمار السوء على اختلاف أنواعه. بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره، فإن تغير الظاهر أو فإن تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن، فيظهر على الإنسان أو على اللسان الفحش والشتم، ويظهر في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من فساد، يعني يظهر هذا الغضب في اللسان بالبذاءة والفحش والسب والشتم وغيره، وتظهر في الأفعال بالضرب بالانتقام، قد يصل إلى درجة القتل إذا تعدى على الغير. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني إلى دواء ناجع للغضب، لأن لكل داء دواء، لكل داء دواء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، يعني سبب هذا الغضب هو الشيطان. ماذا تفعل عند الغضب؟ تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أول شيء استعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، عندما رأى رجلا يعني غضبان على الآخر، إني أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا ذكر أحاديث طبعا فيه علاج بأشياء، الشيء الأول استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن سبب الغضب هو الشيطان. فكذلك الأمر أو السبب الثاني أو العلاج الثاني وهو الاغتسال أو الوضوء، ولأن الشيطان مخلوق من النار، والنار يطفئها الماء. لهذا أورد هنا حديث فقال أخرج ابن عساكر موقوفا الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، في رواية فليتوضأ. إذن علاج الغضب أن يتوضأ أو أن يغتسل، هذا العلاج الثاني. والعلاج الآخر كما جاء في بعض الأحاديث إذا غضب أحدكم فليسكت لا يتكلم، لأن الكلام يزيده هيجانا، الكلام يزيده هيجانا، لأن اللسان يؤثر في القلب فيزيد الغضب، فيزيد هيجان القلب. فلهذا جاء في الأثر إذا غضب أحدكم فليسكت، وهذا الأثر أخرجه أحمد رحمه الله. والعلاج الآخر للغضب إذا كان قائم فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. ليش؟ حتى يضيق مجاري الدم، لأن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. لهذا جاء في الحديث كما أخرج أحمد أبو داود بن حبان: إذا غضب أحدكم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع. يعني إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، حتى يضيق مجاري الشيطان. وجاء في الحديث كما أخرج أبو الشيخ صاحب العظمة كتاب العظمة: الغضب من الشيطان، فإذا وجده أحدكم قائما فليجلس، وإن وجده جالسا فليضطجع. يعني إذا وجدك الغضب قائما اجلس، وإذا وجدك جالسا فلتضطجع. هل يجوز الجمع بينهما هذه أم لا؟ نعم يجوز، لأن إذا غضب الإنسان واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا يضطجع، وإن كان متكلما سكت، فجمع بين هذه، فحري أن يذهب عنه ذلك الغضب، لأن هذه كلها علاجات لهذا الغضب، لهذا الداء. هذه كلها أدوية لهذا الداء. الأول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، الثاني يسكت، والثالث إن كان واقفا فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع، والرابع إن كان متكلما فليسكت. نعم. وقوله والنهي متوجه إلى الغضب على غير الحق، لأن كما ذكرنا الغضب قسمان: قسم أن يكون الغضب لله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. والقسم الثاني الغضب الذي يكون سببه الانتقام من الناس، الانتقام من الناس، هذا المنهي عنه. إن كان لابد من الاقتصاص أن لا يتعدى، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة مثلها، فلا يجوز أن يتعدى. لكن العفو أفضل، لأن الله تعالى مدح الذي يعفو والذي يكظم هذا الغضب. والله تعالى قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا الأفضل، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وكما ذكر بأن الغضب هو سبب كثير من الشرور، ولهذا عندما جاء ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كلمة واحدة، فقال: أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. جاءت في رواية: فردد مرارا فقال: لا تغضب، يعني لا تغضب لا تغضب ولا تغضب. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لفائدته: لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تغضب، يعني جاهد نفسك، لأن الغضب سبب لكثير من الشرور، كثير من المفاسد. لا تغضب، امسك نفسك، جاهد نفسك حتى لا تؤدي بك إلى موارد الهلاك، لأن الغضب للانتقام لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بالشر، لأن الذي يحقد ويريد الانتقام قد يتعدى، قد يظلم. ولهذا يقول بعض العلماء: الأفضل للإنسان من أجل أن يرتاح أن يعفو، كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، قال: إذا تريد أن ترتاح اعفو عمن ظلمك، لأن إذا شغلت بالك به بقيت مريضا، تمرض، لأن الحقد وثوران القلب لا يستقر للإنسان يعني حال، ولا يطمئن. وإن عفا ارتاح واطمأن، ارتاح واطمأن، وحتى تكون العبادة له ميسرة سهلة. لأن الإنسان إذا كان شدة الغضب أو في ثوران الغضب فلا يستطيع أن يفعل شيئا، صح ولا لا؟ لا يستطيع أن يتعبد ولا يعني يفعل ما يصلحه، أو لا يذهب لمصالحه، لا يذهب إلى مصالحه، تجده يعني مش منشغل بالذي ظلمه. الأفضل أن يعفو الإنسان، لأن الله تعالى مدح العافين عن الناس أو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقوله قد بوب البخاري باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، لأن هذا الغضب ممدوح إذا كان الغضب لله عز وجل. وقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم بئس المصير، ثم ذكر خمس أحاديث في كل منها غضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسباب مختلفة راجعة إلى أن كل ذلك كان لأمر الله. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد البخاري أحاديث خمسة كانت كلها غضب لله، وإظهار الغضب فيه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون أوكد. وقد ذكر تعالى في موسى وغضبه لما عبد العجل قال ولما سكت عن موسى الغضب، يعني موسى غضب لله لأنه عبد العجل وكان غضبه لله، ولهذا مدحه الله عز وجل موسى عليه السلام. إذن فالغضب كذلك قسمه العلماء أو الفقهاء إلى ثلاث، فيه الغضب في ابتدائه، الغضب في انتهائه، والوسط بينهما. وهذا كله يعني يترتب عليه أحكام كالطلاق والعتق وتصرفات الإنسان كلها، هل ينفذ تصرفه أم لا، ففيه تفصيل. الغضب في ابتدائه إذا غضب الإنسان ويدري ما يفعل ويكون له إرادة وتحكم في نفسه، فأي تصرف منه ينفذ. إذا طلق طلقت زوجته، إذا باع نفذ بيعه، إذا اشترى كذلك، إذا اعتق نفذ عتقه، فهم لا. إذا قال كلمة الكفر فإنه يحكم عليه لأنه يدري ما يقول وعنده إرادة ولية لذلك الفعل، فهذا يسمى الغضب في ابتدائه. الغضب هذا متفق عليه بين العلماء، الغضب في انتهائه شدة الغضب، ثوران وهيجان يجعل الإنسان كالمجنون لا يدري ما يفعل، فهذا الذي يغلق عليه. فهذا يقول العلماء أو أجمع العلماء أنه إذا يعني تصرف في شيء أو قال قولا فلا ينفذ تصرفه ولا يحكم عليه. إن طلق زوجته فلا تطلق، إن باع فلا ينفذ بيعه، إن اعتق فلا ينفذ تصرفه في العتق. لماذا؟ لأنه لا يدري ما يقول، حتى إذا كان سكن عنه الغضب فقلت له أنت طلقت زوجتك يقولك ما طلقت، أنت سبيت الدين، ما سبيت الدين ولا شتمت أحد ولا فعلت شيء، فهو لا يدري ما يقول، هذا لا ينفذ تصرفه ولا يحكم عليه إن قال كلمة الكفر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا طلاق في إغلاق، هذا أجمع عليه العلماء أنه لا ينفذ تصرفه، إن طلق زوجته فلا تطلق، إن أعتق فلا، نعم، إن أوصى فلا تنفذ وصيته إلى آخره. لماذا؟ لأنه لا يدري ما يفعل، هذا إجماع العلماء. فيه الوسط، هو غضب لكن يدري ما يقول ويدري ما يفعل، غير أنه من شدة الغضب ألجأه غضبه إلى قول كلمة أو فعل، فهذا فيه خلاف بين العلماء. يعني إذا طلق هل تطلق زوجته، وإذا اعتق هل ينفذ تصرفه، أو غيرها من المسائل، فهنا فيه خلاف بين العلماء. الجمهور يقولون أنه خاصة في الطلاق أنه يقع طلاقه، لكن المحققين من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، ليس إغاثة اللهفان المشهور، إنما هو ثاني صغير، رسالة صغيرة، إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان. قلنا أن الأول مجمع عليه أنه يقع ما يتصرف فيه وينفذ، والثاني لا يقع بالإجماع، لكن الثالث وهو الوسط والراجح أنه لا يقع. ولهذا إن كان في شدة غضب هو يدري ما يقول، لكنه مثل أن يطلق زوجته، هو ما كان يريد أن يطلق، لكن ألجأه ذلك الغضب إلى الطلاق، ألجأه ذلك الغضب إلى العتق انتقاما من نفسه أو من غيره، فهذا لا ينفذ تصرفه إن يعني طلق أو اعتق أو فعل أي شيء، وهذا الوسط. ولهذا رجح ابن القيم وغيره من العلماء أنه لا ينفذ تصرفه إن تصرف في شيء. لماذا؟ لأنه لم يكن له إرادة لذلك الفعل ولا نية لذلك الفعل. ولهذا ابن القيم رحمه الله رجح أن الذي طلق زوجته في حال الغضب، هذا الوسط، أنه لا ينفذ تصرفه ولا تطلق زوجه، لا يطلق زوجه، لا يطلق زوجه، هذا الثاني فملال. والجمهور قالوا بأنها تطلق. لماذا؟ لأنه ألجأه الغضب، لم يكن له إرادة ذلك الفعل، أو هو يدري ما يقول لكن لم يكن له نية مسبقة ولا إرادة في ذلك الفعل، ألجأه الغضب إلى هذا التصرف، فلهذا يقول ابن القيم رحمه الله لا ينفذ تصرفه، طلاقه أو عتقه أو أي تصرف، فملال. إذن ثلاث قلنا في ابتدائه وانتهائه ووسط. في ابتدائه يجمع أنه يقع كل ما يتصرف فيه، وفي انتهائه أنه لا يقع بالإجماع، وفي الوسط فيه خلاف، والراجح كما رجح ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان الرسالة الثانية في عدم وقوع طلاق الغضبان، ويقصد الوسط ليس الأخير، يعني الطلاق في انتهائه. لماذا؟ لأن ذلك مجمع عليه، لكن الوسط مختلف فيه، والراجح كما رجح ابن القيم رحمه الله أنه لا يقع، وإن تصرف فأي تصرف لا يقع تصرفه، طبعا إلا في مسألة إذا تعدى على الغير، إذا كان شديد الغضب قتل بقرة لإنسان ولا إبل لإنسان ولا أحرق بيت لإنسان، هنا يضمن، استثنوا هذا الأمر، هنا يجب عليه أن يضمن. لكن إذا تصرف في شيء من أموره الخاصة هنا لا ينفذ تصرفه، لكن إن تعدى على غيره بالإحراق أو بالإتلاف فهنا يجب عليه أن يضمن، يجب عليه أن يضمن ما أتلفه. نعم. والحديث الثاني في هذا أو الثالث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم طبعا له معاني. الظلم في الشرع هو التعدي على الغير في المال أو النفس أو العرض، تعدي على الغير في المال أو النفس أو العرض، صح ولا لا؟ وهو تعريفه وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه، لأن العدل يقابل الظلم. نعم. ويطلق الظلم ويراد به النقص، يطلق الظلم ويراد به النقص، كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص، كانت كاملة. إذن المعنى الأول وضع الشيء في موضعه أو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم. المعنى الثاني وهو النقص. والظلم على ثلاثة أنواع، والظلم على ثلاثة أنواع، ظلم في حق الله، وظلم في حق الغير، وظلم في حق النفس، ثلاث أنواع. الظلم في حق الله يسمى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأن كما ذكرنا في تعريف الظلم وضع الشيء في غير موضعه، العبادة موضعها صرفها لله، إذا صرفت لغير الله فوضعت في غير موضعها، إذا صرفت لغير الله فإنها وضعت في غير موضعها، موضعها هي العبادة لله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. إذن قال سمي ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، فهو أعظم الظلم، هو أعظم الظلم، لأنه ظلم في حق الخالق، في حق الذي يستحق العبادة. ولهذا قال تعالى يعني في لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. كذلك جاء في الآية الأخرى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما قال الصحابة: أينا لم يلبس إيمانهم بظلم، يعني يقصدون الظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تقرأوا لقوله لقول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، يقصد به الشرك، هذا أعظم الظلم. النوع الثاني ظلم الناس، الآن ظلم الناس في أعراضهم وأنفسهم وأموالهم، هذا النوع الثاني هو الظلم له أو تعدي على الغير كما ذكرنا في التعريف الثاني، في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم بأن يتعدى عليهم بغير حق، وهذا ظلم خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينه بينه وبين الله حجاب. حتى الكافر، يعني لأن هذا الحديث جاء عام: اتقي دعوة المظلوم، والألف واللام لاستغراق الجنس، يعني سواء كان مسلما أو كافرا. فلا يجوز التعدي على الغير لا في أنفسهم ولا في أموالهم ولا في أعراضهم. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، معناه الله عز وجل يستجيب للمظلوم، حمك الله، يستجيب للمظلوم. حتى الكافر لا يجوز ظلمه، ولو دعا عليك وهو كافر قبلت دعوته. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم إذا أخذه لن يفلته. الله تعالى يملي للظالم إذا أخذه لن يفلته. وكما يأتي في الحديث الذي بعد هذا: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذن فظلم الناس لا يسقط عن الإنسان، ظلم الناس لا يسقط عن الإنسان، خاصة إذا تعدى على أموالهم أو أعراضهم أو أنفسهم. إذا تعدى على الأعراض فإنه يجب أن يتحلل كما سبق في التوبة، لأن من شروط التوبة من المعصية إن كان في حق الله فيه شروط التي ذكرناها، وإن كان في حق الآدمي ففيه شرط زائد وهو رد المظالم والتحلل ممن ظلمته في عرضه كالغيبة وغيرها والقذف وغيرها، التحلل والمسامحة وطلب المسامحة من الغير. إن كان في المال رد المال، رد المظالم إلى أصحابها، ولكن إذا رد عليه مظالمه ومكنهم من القصاص منه، المهم يعني لابد من أداء المظالم إلى أهلها في هذه الدنيا، وإلا فإنها ستؤدى يوم القيامة كما سيأتي في الحديث، ستؤدى يوم القيامة من حسناته، كما جاء في الحديث: إن الرجل أو أن الرجل يأتي كما ذكر في الحديث، يأتي بأعمال كأمثال أو بأعمال كأمثال الجبال. يأتي يوم القيامة تجد حج وعمرة وصلاة في الوقت وسنة وغيرها، لكن تجده اغتاب هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وهتك عرض هذا وفعل كذا وفعل كذا. فلهذا جاء في الحديث: ثم يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، ولهذا من حسناته إذا لم تبقى له حسنة، فتؤخذ سيئاتهم وتطرح عليه ثم يلقى في النار والعياذ بالله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يقصد يوم القيامة. ليس هناك دينار أو درهم تدفع المال يوم القيامة، أخذ منك المال يدفعه مال، لا، أو أخذت مال تدفع المال، لا، إنما يوم القيامة الحسنات والسيئات، إما أن تؤخذ منك الحسنات، إذا لم تكن حسنات فتطرح عليه السيئات. فلهذا يجب رد المظالم في الدنيا. والنوع الثالث وهو ظلم العبد لنفسه، هذا الظلم الثالث، ظلم العبد لنفسه، لأن كما قال تعالى فمنهم ظالم لنفسه. مراتب الناس فيه المسابق بالخيرات ثم المقتصد ثم الظالم لنفسه، الظالم لنفسه، لأن المسلم العاصي هو ظالم لنفسه لأن أوردها إلى موارد الهلاك، فلهذا كان ظالما لنفسه. وقال سبحانه فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كيف يظلم الإنسان نفسه بحيث أنه لا يتعدى على الغير، إنما يتعدى نفسه بماذا؟ بترك الطاعات وفعل المعاصي، ولهذا ذلك بالذنوب والمعاصي، لأن الواجب أن الإنسان يكرم نفسه بالطاعة، يكرم نفسه بالطاعة ويرفعها عن المعاصي ويعرضها لطاعة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وجنته. فإذا إساء إليها وتركها فهو المعاصي والشهوات المحرمة وأعطاها ما تشتهي فقد ظلمها ووضعها في غير موضعها، لأن موضع النفس التي أمرك الله أن تضع فيها الطاعة وتجتنب المعصية، فمن شغل نفسه بالباطل أو بالمعاصي والذنوب فقد وضعها في غير موضعها فهذا ظلم النفس. فالأولى أن يضعها أو يشغل نفسه بالحق، لأن هذه النفس إذا لم تشغلها بالحق، إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إما أن تشغل بالحق أو أقل شيء تشغل بالمباح حتى لا تشتغل بالباطل، حتى لا تشتغل بالباطل. ولهذا يجب على الإنسان أن يطهر نفسه بالطاعة وترك المعاصي، لأن الله تعالى قال قد أفلح من زكاها، بمعنى طهرها من الذنوب والمعاصي. إذن الظلم الثالث وهو ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه. فالظلم يعني المراتب الظلم كما ذكرنا، الظلم الأول هو الشرك لا يغفر إلا بالتوبة، والظلم الثاني فهو رد المظالم إلى أهلها إذا كان تعدى على الغير، والظلم الثالث فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له. ونكتفي بها القدر، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليم كثير.